بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع مشهد افتراء واتهام قوم مريم عليها السلام بهذه الفرية والتهمة الباطلة عندما أتت بمولودها تحمله. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ثم أكدوا تهمتهم بقولهم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وتوقفنا مع هذه الآية في درس الأسبوع الماضي، وذكرنا بأن هذه الآية فيها بعض الوقفات والهدايات والتأملات التي لا بد للمسلم وأن يقف عندها فيستخرج الفوائد العملية من هذه الآية وهذا المشهد. الوقفة الأولى: هذه الآية تدل على أن عادة الأمم جرت على أن الفتاة لا تتبرج وتتهتك وأبوها صالح. عندما قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هم مستنكرين هذا الأمر باعتبار أن الفتاة التي نشأت في أسرة صالحة لا ينبغي لها أن تتهتك أو أن تتبرج، فضلا عن أن تقع بمثل هذه الأفعال. فهذا أمر استقر عند الأمم السابقة وكذلك الأمم اللاحقة، لذلك اعترضوا عليها بهذا الاعتراض. الوقفة الثانية: في الغالب الذرية بعضها من بعض في الصلاح وضده، فهنا تعجبوا هنا كيف وقع منها هذا، فهم أشاروا إليها بأنها شبيهة الرجل الصالح هارون كما بينا على أظهر الأقوال، وذكروها بوالدها الرجل الصالح عمران الذي كان من صالحي بني إسرائيل، وأمها امرأة عمران التي نذرت مولودها خالصا محررا لخدمة بيت المقدس، وزوج خالتها زكريا، فهي من أسرة صالح. فالغالب أن الذرية بعضها من بعض، الصالح ينتج صالحا والطالح كذلك كما هو الحال، فالأسرة الصالحة في الغالب تنتج صالحين، وكذلك هذه الأسرة تنتج حجاب وعفاف. فالأم المحجبة أو المتعففة تنتج بنات كذلك، هذا الأصل. فهذا الأمر ينتقل من الأم إلى البنات، لأن صلاح الوالدين له انعكاس إيجابي على سلوك الذرية وتصرفاتها، هذا هو الغالب وهذا هو الأصل، لكن لا يلزم أن يكون هذا هو في الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حالات شاذة واستثنائية. كذلك قولهم: يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون في العبادة. لذلك يؤخذ منها أن العاقل ينبغي أن ينظر بمن يتشبه، فإنك أخ لمن تتشبه به. فمن كان يتشبه عياذا بالله بالفساق أو بالمشاهير أو بالفنانين أو بالرياضيين وغيرهم، فإنه بهذا الاعتبار سيكون أخا له، كما قال سبحانه عن المبذرين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لماذا؟ لأنهم شابهوهم بفعل الإسراف والتبذير. وهنا قالوا: يا أخت هارون، أي أن الأصل بأن مريم هي الطاهرة الصديقة العفيفة المتبتلة الخاشعة العابدة، الأصل أنها شبيهة هذا الرجل الصالح في بني إسرائيل، كذلك العاقل، فانظر بمن تتشبه، هل تتشبه بحافظ القرآن، بالعابد، بالصالح، بالتقي، بالعالم، بالداعية، بطالب العلم، أو تتشبه بغيرهم ممن هم دونهم في هذه الخصال وهذه الصفات. هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد. كذلك يؤخذ منها الفاحشة من أولاد الصالحين أشد شناعة وأفحش ممن لو لم تكن من أولاد الصالحين. قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فالسيئة من أهل الإحسان أسوأ ما تكون، بينما السيئة من أهل السوء لا تستقبح ولا تنكر. وكما قيل إذا كان رب البيت بالدف ناقرا فشيمة أهل البيت الرخص، لأن الغالب في هذا البيت الأصل فيه الحشمة، فلا ينتظر من أي فرد من أفراده أن يقع في معصية أو في فاحشة كهذه، فالأصل أن هذا الأمر عظيم وأن هذا الأمر خطير. أما لو كان حال هذا البيت من السوء ومن التفسخ ومن التفقك ومن القطيعة، فإن هذا الأمر قد لا يستقبح لأنه أمر معتاد. كذلك في هذا دليل على أن نضج الأسر يؤثر في الأبناء. كلما كانت الأسرة لديها من الوعي ولديها من التربية الصالحة ولديها من الفهم ولديها من الامتثال لتعاليم القرآن وتعاليم الإسلام وعندهم نضج أسري، فهذا يؤثر في الأبناء. فحين نكون الأسرة المؤمنة والبيت المستقيم الملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، وحين نحتضن الأبناء ونحوطه بالرعاية والعناية والمتابعة، عند ذلك سوف نستقبل جيلا مؤمنا واعيا نافعا متعففا ومحصنا لنفسه ولمجتمعه. لأن الأسرة هي انعكاس للفرد، الأسرة عبارة عن مجموعة أفراد، الأب والأم والأبناء، فالأسرة انعكاس لمجموع الأفراد، والمجتمع انعكاس لمجموع الأسر، والأمة انعكاس لعدة مجتمعات. فالبناء يبدأ من الفرد ثم ينتقل إلى المجتمع، فكلما كان البناء ناضجا ومثمرا ومبنيا على تربية فيها قدر من الفقه وقدر من الوعي وقدر من الامتثال للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به من التعاليم التي فيها الخير وفيها النفع وفيها الصلاح، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالنتيجة تكون مجتمعا صالحا. لذلك هنا ذكروها بماذا؟ قالوا يا أخت هارون الأخ الصالح، ما كان أبوك امرأ سوء، الأب الصالح، وما كانت أمك بغية، الأم الصالحة. فإذا اجتمع الصلاح في الأسرة ثم انتقل إلى مجموع الأسر، عند ذلك ينتج مجتمعا مثاليا حقيقا أن يمكن الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع. كذلك فيها أهمية التحري عن البيت الصالح لأثره المباشر، سواء من حيث المصاهرة أو القرابة أو النسب أو الجيرة وما شابه ذلك، التحري عن البيت الصالح. قال وكان أبوهما صالحا، لأن الفتاة في الغالب على تربية أهلها، وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه. في الغالب الإنسان يتطبع ويأخذ الأدب ويأخذ السمت ويأخذ الخلق ويأخذ العبادة ويأخذ العقيدة ويأخذ السلوك والتربية من أسرته، من أمه وأبيه ومن إخوته الذين هم أكبر منه ومن محيطه. لذلك أهمية التحري عن البيت الصالح. بالنسبة للمرأة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وهذا الدين والخلق معيار للأسرة الصالحة. والمرأة تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، وذكر الأهم المعيار الأهم ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا لا يأتي بعيدا عن مجتمع أو بعيدا عن الحاضنة الأسرية لهذه البنت أو لهذا الولد. لابد أن ينظر لحال هذه الأسرة قبل المصاهرة. كذلك يؤخذ من هذه الآية سيرة أهلك الجميلة لا تفسدها بأفعالك المشينة. وهذا من تمام العقل ومن تمام رد الجميل ومن تمام الحكمة وحتى من تمام عرف الناس. والأصل أنه من الشر، فعلى أبناء الصالحين مراعاة أحوال أبويهم أمام الناس. عندما راودت امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام ردها وأجابها وتخلص من هذا المشهد وهذه الفتنة العظيمة بثلاثة أشياء: الأمر الأول الوازع الديني الشرعي، والأمر الثاني الوازع الأخلاقي، والأمر الثالث إن لم يردعك الوازع الديني والوازع الأخلاقي فهنالك وازع عقلي يردع العقلاء. فهنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. تأملوا إلى الرد وإلى التخلص من هذه الفتنة. أولا قال معاذ الله، أنا أخاف الله، هذا الوازع الديني الشرعي، إنه ربي أحسن مثواي الوازع الأخلاقي. الوازع الأخلاقي أن هذا لا يمكن أن أخون من أحسن إلي، إنه ربي أحسن مثواي. ثم ذكرها بمآل هذا الفعل وأنه من أفعال الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون، وهذا وازع عقلي. فإن لم يردعك الوازع الشرعي والوازع الأخلاقي فهنالك وازع عقلي مآل هذا الفعل. كذلك هنا ذكروها بهذا الأمر، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هذا وازع أخلاقي. وعلى العاقل أن لا يفسد أفعاله المشينة التي يرجع أثرها على أبويه بالكلام السيء، وهذا على أقل تقدير من باب الوازع العقلي. كذلك يؤخذ منها تذكير المتربي بأسلافه وتاريخهم المشرق، هذه وسيلة من وسائل التربية النافعة. الآن هم اعترضوا عليها وذكروها بمشابهتها للرجل الصالح، وذكروها بأبويها الصالحين، قال يا أخت هارون. فعندما تذكر الإنسان خصوصا صاحب المعصية أو الإنسان الذي تريد أن تحفزه على أمر ما، تذكره بأسلافه، إن كان والده إمام مسجد أو كان له جهد دعوي أو كان من الصالحين أو ممن يثنى عليه، أو جده، أو جده الرابع الخامس، أو تذكره بأسلافه من العلماء، من أبناء قريته، من أبناء مدينته، من أبناء جلدته، تذكره بالقدوات من الصحابة من الأنبياء. فتذكير المتربي بأسلافه وتاريخهم المشرق هذه وسيلة تربوية تحفز النشأ على الامتثال وعلى التمسك بهدي الأنبياء. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعد أن ذكر وعدد عددا من الأنبياء. كذلك وقفة مهمة جدا، لن تكون عظيما إلا بالعبادة. قالوا يا أخت هارون، فلم يكن هذا الرجل نبيا الذي ذكروها به ولا مشهورا في قومه، إنما ذكر وكان له شأن في قومه بسبب عبادته، لأنه كان رجل صالح. فالعبادة تخلد صاحبها فهي أساس الرفعة. فالله سبحانه وتعالى في مقام المدح قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال عن نوح، ماذا قال عنه؟ إنه كان عبدا شكورا. وكذلك قال عن عباد الله المؤمنين عندما أثنى عليهم ومدحهم، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وكذلك عندما أراد بيان أن العصمة من الشيطان لفئة من الناس ذكر أهل العبادة، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وكذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأرفع المقامات وأعلى المراتب والكمالات وصفه بالعبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده مقام الإسراء، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه مقام الدعوة ومقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مقام التحدي، وهكذا مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا كذلك يؤخذ من هذه الآية في نهيك الرجل عن معصية حرك في قلبه كوامن الإيمان من خلال تذكيره بصلاحه السالف، هذا أولا. هنا إذا أردت أن تنصح، وهذه فائدة دعوية فائدة تربوية، إذا أردت أن توجه أو أن تنصح إنسانا واقع في معصية، فعندنا ثلاثة أشياء مهمة أن تذكره بها. الأمر الأول أن تذكره بفعل الخير الذي كان منه فيما سلف، أن تذكره بصلاحه، أن تذكره باستقامته، أن تذكره بالأيام الخوال التي كان يتلو القرآن ويحفظ القرآن ويحضر حلق القرآن وهكذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تذكره بقربه من أهل التقى، تذكره بقربه من أهل التقى. هنا قالوا يا أخت هارون، أي أنت شبيهة هارون في العبادة، ذكروها بعبادتها السالفة. ما كان أبوك امرأة سوء، أنت قريبة من أسرة صالحة، فذكروها بقربها من أهل التقى. الأمر الثالث ذكروها بأصلها الطيب ومعدنها النفيس، كذلك ذكره، قل له أنت من أسرة من عشيرة من قبيلة طيبة من بلدة مباركة ومن كذا ومن كذا، فهذه الأمور الثلاثة تحفزه على ترك المعصية وتحفزه على الاستقامة. كذلك الفائدة قبل الأخيرة، قد تأتيك التهم على هيئة مدائح، قد يقال عنك أشياء وألقاب هي في الحقيقة ثناء، قالوا يا أخت هارون، شبهها بالرجل الصالح، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هم أرادوا لها تهمة، ولكن في حقيقتها هي رفعة أن تنتسب إلى هذه الأسرة وأن تتشرف بقربها من هؤلاء. فأحياناً يقال هؤلاء متشددون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء كذا وكذا، هؤلاء كذا منهم. في حقيقة الأمر الإنسان يفتخر، كم لاقى النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء جلدته من قريش، كم قالوا عنه، بل عن الأنبياء، قالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا وقالوا، ولكن هي بالنسبة له رفعة، لأنها تأتي من قوم كما قيل إذا جاءت مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل. كذلك الوقفة الأخيرة، لباس المرأة يحكي تربية هذه البيئة والأسرة التي نشأت وخرجت منها، فلباسها يحكي تربية أبيها وغيرة أخيها ورجولة زوجها وحرص ومتابعة والدتها. فمريم عليها السلام كانت العفيفة الطاهرة المحتجبة، لأن الله ذكر عنها أنها عن قومها عندما ابتعدت عن قومها فاتخذت من دونهم حجابا، وهنا ذكروها بهذه الأسرة وذكروها بصفاتها الأصيلة. لذلك هل مر عليكم امرأة متكشفة طوال حياتها ومتبرجة وسافرة أنها وضعت في القبر هكذا؟ كيف توضع في القبر؟ إذن محتجبة، فالمرأة هذا هو حالها، وكذلك الرجل. لذلك كل ما حرم في الدنيا على المسلم كالحرير والخمر إذا تركه لله فإنه يباح له أي في الجنة، إلا التعري ما جعله الله سبحانه وتعالى من زينة أهل الجنة، ما جعل التعري من الزينة. فمن يظن بأن التكشف والتبرج والسفور والتعري للمرأة في الدنيا هو زينة، كان من باب أولى أن يكون يوم القيامة كذلك زينة لأهل الجنة. قال حور مقصورات في الخيام، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهكذا ذكر عن نساء أهل الجنة. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية، نكمل بإذن الله تعالى بعد انتهاء الإجازة تتمة هذه القصة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.